على الدنا أنا رسالتي بها الوجود آمنا أنا توافق التراب والسحاب والسنا أنا تتابع المنى أنا البناء أنا الإنسان أنا خليفة الأرض أنا بأمر خالق السماء روح من الله سرت فيض من الحب سما أنا ابن آدم الذي من ربه تعلم أن البناء قربة والاستقامة انتماء
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أحييكم وأرحب بكم في مؤتمر شركة الإبداع الأسرية 11 وموضوعه أنا. الموضوع الحقيقة جاء بعد حوار كان بين الشباب الذين يعدوا المؤتمر. العنوان المؤتمر أنا وموضوعه أنا وشعاره الإنسان روح وعقل وعاطفة وجسد. ولما بدأوا يختاروا الضيوف الكرام وبدأوا يختاروا المواضيع فسألوني عن الموضوع الذي أحب أن أطرحه فقلت أنا أريد أن أطرح أنا المحمودة وأنا المذمومة، لأن بعض الناس لما يتكلم ويقول أنا فورا يقول بعدها وأعوذ بالله من أنا. أنا ما أعرف من وين جاءت هذه الكلمة أعوذ بالله من أنا، يعني أعوذ بالله من أنا لازم أختفي يعني. فمتى تكون أنا صح ومتى تكون أنا خطأ؟ هنا الذي سأطرحه لكم هو طرح جديد أنا لم أتحدث به من قبل وليس موجود في أي كتاب من كتبي أو أشرطة من أشرطتي، هو تحضير جديد تماما أنتم أول من يسمعه. فإذا أحببتم أن تتابعوا معي في التلخيص والكتابة لأني لن أحدثكم حديث العواطف وإنما سأحدثكم حديث العلم في قضية الأنا، وسأفرق لكم عدة أمور. سأتكلم عن هذه الأنا، طبعا أساس الموضوع متى تكون محمودة ومتى تكون موضوع، هذا هو صلب الموضوع، لكني سأبدأ بمجموعة مقدمات حول هذه الأنا كيف تتشكل وكيف ننظر إليها، هل هي ثابتة أم هي متغيرة. وأعددت لكم عرضا إن شاء الله يكون ممتع فيه بعض الاختبارات وبعض الإحصائيات وبعض الأفلام سأقدمها لكم. والأبدأ بالاختبار الأول وهو تمرين أنا. في تمرين أنا المطلوب من حضراتكم جميعا، سأعطيكم دقيقتين، كل واحد فيكم يكتب ما لا يزيد عن 3 سطور تعريفا لنفسك. لو سألتكم من أنت، فأريد الجميع أن يجيب على هذا السؤال من أنت، وأريدكم أن تجيبوا كتابة لو سمحت، وتبدأ الكتابة بكلمة أنا. أنا وبعدين ممنوع الغش. لا حد يطالع اللي جنبه صحيح، يعني أنا أريدها تنطلق من قلوبكم من فهمكم لأنفسكم. فلنبدأ بهذا، كل واحد يكتب تعريف لنفسه بشرط أن لا يزيد عن 3 سطور فقط. تفضلوا وتفضلنا. شكرا لكم، بارك الله فيكم. أرأيتم أن المسألة ليست سهلة؟ كيف يعرف الإنسان نفسه؟ ليست بالبساطة أن يعرف الإنسان نفسه. وإذا تأملتم ستجدوا، لو كان عندنا وقت لحللنا ما كتبتم، سنجد أنكم في الغالب سيحتوي تعريفكم لأنفسكم على 3 أمور، قد يكون واحدة منها وقد يكون اثنتان، وقد يكون كل ثلاثة. في الغالب سيحتوي التعريف على التاريخ والواقع والظروف والانتماءات. هنا سيقول واحد أنا مصري أو أنا مكافح بنى نفسه بنفسه من الصفر، أو سيقول أنا أنتمي إلى قبيلة أو إلى حزب أو إلى أسرة أو جغرافيا أو جنس، أنا امرأة أنا كذا. فغالبا سيكون هذا أحد المحتويات، وقد يحتوي على الأفكار والقيم والمشاعر. كان تقول واحدة من الأخوات مثلا أنا إنسانة حساسة، أو تقول مثلا أنا امرأة أقدس الحرية، أو يقول شخص أنا فنان أعشق الجمال. فسيكون هذا جزء من التعريف، أو قد يكون التعريف له علاقة بالشهادات والإنجازات والطموحات. كان يقول أنا مهندس، أنا شاعر، أنا دكتور في كذا، أنا إنسان يعمل لنهضة أمته. ففي الغالب ستكون المحتويات هي واحدة أو اثنتان أو كل هذه الثلاث. قد تحتوي بعض الأمور الأخرى الجانبية، لكن هذه هي الأساسية التي يدور حولها تعريف الإنسان لنفسه. وهذا شيء طبيعي، أن الإنسان غريب جدا جدا. الإنسان هو المخلوق الوحيد الذي يستطيع أن يفكر في تفكيره، هو المخلوق الوحيد الذي يستطيع أن يفكر كيف يفكر، ويستطيع أن يفكر في نفسه. بل الإنسان أعجب من هذا، يعني حتى لما يتعامل الإنسان مع جسده، هو يتعامل مع جسده في الغالب أنه مجزأ. يعني يقول رجلي، يعني رجل بتاعتي أنا، يعني هي ليست أنا، هي بتاعتي أنا، أو يدي. فالإنسان لا ينظر أنه يكون من هذا الجسد فقط، وإنما كما هو شعار المؤتمر، هو معادلة مشتركة بين الروح والعقل والعاطفة والجسد. لم ينتهي الاختبار، كان هذا هو الجزء الأول من الاختبار. الجزء الثاني من الاختبار يدور حول بعض الأسئلة، سميته اختبار أنا المحمودة وأنا المذمومة. وسأعطيكم الآن مجموعة من الأسئلة، المطلوب أن تضعوا إشارة صح على الأنا إذا كانت محمودة. جميع الأسئلة ستبدأ بأنا، هي سبع أسئلة، فإذا كانت محمودة ضعوا صح، وإذا كانت مذمومة ضعوا خطأ. وسنأخذها واحدة واحدة. قبل أن أعرض الأسئلة، أنا متأكد أكثركم أو بعضكم على الأقل سيقول يعتمد على. اللي يقول يعتمد على لازم يكتب جنبها يعتمد على ماذا، يعني مش فقط يعتمد على وبس، أو في الحالة الفلانية ممكن. في الحالة إذا كان عندكم جواب واضح اكتبوه، إذا ما عندكم جواب واضح لازم تكتبوا إما صح أو خطأ. ونبدأ بالسؤال الأول. إذا قال شخص أمامكم أنا ابن فلان، أنا من القبيلة الفلانية، أنا ابن فلان المشهور، أنا، هل هذه محمودة ولا مذمومة؟ حطوا صح أو خطأ لو سمحتوا. وإذا كانت تعتمد هنا وهنا، متى تكون صح متى تكون خطأ؟ بسرعة. سؤال الثاني، إذا قال إنسان أنا عصامي، العصامي هو الذي بدأ من صفر وصار إنسان له وزن له قيمة مشهور إلى آخرة. إذا قال إنسان أنا عصامي بنيت نفسي دون مساعدة من أحد، هل هذه محمودة، هل هذه الأنا محمودة أم مذمومة؟ وإذا أيضا كانت تعتمد قولوا، إذا كانت كذا فهي كذا، وإذا كانت كذا فهي كذا. بسرعة. السؤال الثالث، إذا قال إنسان أنا ذكي ومبدع، هل هذه الكلمة محمودة أم مذمومة؟ إذا سمعت واحد أمامك يقول أنا ذكي أنا مبدع، أنا اليوم أسأل واحد من الشباب أقول له إيش رأيك لما واحد يقول أنا ذكي ومبدع، قال يعتمد على رنة صوته. قال إذا قال أنا ذكي ومبدع ما فيها شيء، بس قال أنا ذكي مبدع فيعتمد على، هل تعتمد على رنة الصوت ولا تعتمد على شيء آخر؟ أين المعادلة هنا؟ متى تكون محمودة متى تكون مذمومة، أو هل هي بشكل عام محمودة أو مذمومة؟ السؤال الرابع، إذا قال أنا أول من فعل كذا، أنا أول من فعل المشروع الفلاني، أنا أول من قدم الفكرة الفلانية، أنا أول من كتب كتابا في الموضوع الفلاني فريد لم يسبقني به أحد، هل هذه محمودة؟ هل هذا كلام محمود أم مذموم أن يقول الإنسان أنا أول من فعل كذا؟ طيب لما يقول السؤال الخامس، أنا شجاع لا أخاف من أحد، أنا شجاع لا أخاف من أحد، هل هذه محمودة أم مذمومة؟ خلينا بسرعة كذا برفع الأيدي، من يعتقد أن هذه كلمة محمودة يرفع إيده؟ طيب نزلوا إيدكم، شكرا. من يرى أنها مذمومة يرفع إيده؟ أوه انقسمت تقريبا بالنص عليها، فتحتاج جواب هذه المسألة. طيب السؤال السادس، لما يقول واحد أنا صاحب حجة ومنطق قوي أستطيع أن أغلب خصمي في المناظرات، هل هذه محمودة أم مذمومة؟ أنا صاحب حجة، أنا صاحب منطق قوي أستطيع أن أغلب خصمي في المناظرات، هل هذه محمودة أم مذمومة هذه الكلمة لما تسمعوها من إنسان؟ والسؤال السابع والأخير، لما يقول أنا لا أسمح لأحد أن يهينني وأرد عليه الصاع صاعين، يعني أي واحد يهيني راح يتلقى إهانة أكبر، هل هذه محمودة أم مذمومة؟ لما يكون الإنسان عنده هذه العزة أنه لا يسمح بالإهانة واللي هنا سيرد عليه الصاع صاعين، هل هنشوف أيضا برفع الأيدي، من يرى أنها محمودة يرفع إيده، هو عدد قليل رفعوا إيدهم. طيب نزلوا إيدكم، اللي يرى أنها مذمومة، أوه أغلبية ساحقة. طيب أنا لن أعطي الإجابات على هذه الأسئلة السبعة، وإنما مطلوب من حضراتكم تكتشفوا الإجابات من خلال المحاضرة. أنا سأجيب على جميع هذه الأسئلة، لكن ليس بالترتيب، السؤال الأول جوابه كذا والسؤال الثاني جوابه كذا، وإنما من خلال المحاضرة ستكتشف الإجابة على هذه الأسئلة وعلى غيرها من المفاهيم الرئيسية التي تدور حول أنا المحمودة وأنا المذمومة. سأبدأ بمجموعة من الإحصاءات التي جمعتها لكم، و هذه الإحصاءات متجددة يعني لا تقف، لكني بسرعة هكذا جمعت لكم بعض الأحصاءات. من السؤال هنا، من الذي يشكل أنا؟ من الذي يشكل الذات؟ المصطلح العلمي الذي يستعمل في الكتب لكلمة أنا ما يقولوا I أو أنا، عادة يقولوا ذات أو self، فself concept أو I العفو أو الذات، مفهوم الذات. من الذي يشكل هذه الذات؟ الحقيقة الذي يشكلنا عوامل كثيرة جدا جدا لا حصر لها، وذلك سبحان الله ما في اثنين متشابهين، حتى الاثنين من نفس البيت من نفس التربية من نفس البيئة، يمكن توأم من نفس البويضة، ومع ذلك سبحان الله كل واحد له شخصيته على الأقل في بعض الجوانب. من الذي شكلهم؟ هنا تأتي مؤثرات كثيرة جدا، أشير إلى بعضها بسرعة. في دراسة، والدراسات المرجع لها كاتبها لكم، حول الذين يحصلون على عطف أبوي قليل بالمقارنة مع عطف أبوي كافي. طبعا كلمة أبوي هنا ليس المقصود، ليس المقصود هنا الأبوي الأب، وإنما الأبوي يعني الأبوين الأم والأب. الذين يحصلون على عطف أبوي كافي بالمقارنة مع الذين لا يحصلون على هذا العطف. في بعض الشباب بعض الفتيات نشأوا في أسرة فيها حنان، فيها عاطفة، فيها يعني حرص على أولادها، وفي بعض الأسر لا، فيها أحد الأبوين أو كلاهما يهمل. هذه الدراسة تشير إلى بوضوح أن الذين حصلوا على العطف الأبوي الأقل، ثقتهم بأنفسهم أقل، شعورهم بالأمن أقل، اندماجهم في المجتمع أقل، وشعورهم بالتوتر والقلق أعلى بالمقارنة مع الذين حصلوا على عطف أبوي كافي. إذن درجة الحنان والعاطفة اللي موجودة في الأسرة لا شك لها تأثير رئيسي في تشكيل الأنا. في دراسة أخرى حول الفرد الذي حقق ذاته، هل تشعرين أنت أنك حققت ذاتك؟ في بعض الناس يقولون نعم، في ناس قالوا لا. أظهرت هذه الدراسة أن الذين أجابوا بنعم، نعم حققت ذاتي، في نظرهم هم بغض النظر عن نظر الناس إليهم، هؤلاء ظهر عندهم شيء من الانفرادية، درجة من القلق كبيرة، شيء من الاكتئاب، وحساسية من النقد عالية. بينما الذين العفو هؤلاء الذين لم يحققوا آسف في النوع الأول الذين لم يحققوا ذاتهم، الذين حققوا ذاتهم هؤلاء نشاطهم الاجتماعي أعلى، ثقتهم في الآخرين أعلى، وأنهم عندما يشتركوا في أي نشاط جماعي يميلوا إلى القيادة. فالذين حققوا ذاتهم واضح أن الأنا اختلفت عندهم اختلاف جذري، ما عندهم اكتئاب، ما عندهم قلق، ما عندهم انفرادية، ما عندهم عزلة. إذن شعور الإنسان الداخلي أنه أنجز بحد ذاته سينعكس على شخصيته وعلى هذه الأنا التي عنده. طيب، في دراسة ثالثة حول أطفال التبني، قارنوهم بأطفال المؤسسات. يعني تخيلوا معي هكذا، تخيلوا معي مجموعة من الأيتام، بعضهم تم تبنيه فتربى في أسرة، والآخرين لم يتم تبنيهم فنشأوا في دار أيتام، في مؤسسة يسموها. في هذه الدراسة حول الأطفال الذين بالتبني مع الأطفال الذين في المؤسسات، أظهرت هذه الدراسة معذرة أن الذين تم تبنيهم في أسرة مستقرة صارت علاقتهم مع العالم أفضل، ونضجهم في شخصياتهم أوضح، بينما الذين عاشوا في مؤسسات ظهرت عندهم، لم ينشأوا في أسرة، ظهرت عندهم مجموعة من الأمور كانت واضحة، منها شعور بالسلبية تجاه الحياة واللامبالاة والتشاؤم وشعور أقل بالأمان، شعور كبير بالانفرادية، قدرتهم على التواصل الاجتماعي كانت أقل، صعوباتهم المدرسية ودرجاتهم المدرسية كانت أضعف، شعور عالي بالقلق، درجة في الإبداع أقل، وقلة في الحافز وقلة في الدافعية أكبر. في دراسة أخرى حول تقبل الوالدين للمراهقين، وهنا نتكلم عن سن المراهقة بالذات من 15 إلى 19 سنة، في بعض الأسر تتقبل المراهقين، أحيانا المراهقين يزودوها شوية، وأحيانا يعني يتصرف تصرفات أحيانا تكون هوجاء، في بعض الأسر تتحملهم وتحاورهم وتصبر عليهم، توجههم نعم يعني ما تتركهم لكن تصبر عليهم، وفي بعض الأسر ما تتحمل المراهقين، وإنما الرد يكون عنيف بالضرب أو بالعزل أو بالخصومة وعدم الكلام إلى آخره. فالذين تربوا في أسر تتقبلهم حتى مع أخطائهم ومع هوجهم، هؤلاء ظهر شعور عالي بتقديرهم لأنفسهم. الأسر الذين تقبلت أولادها المراهقين صار تقديرهم لذاتهم، شعورهم بالأنا واعتزازهم بها صار عالي. بينما العكس بالنسبة للآخرين. في دراسة أخرى حول زيادة الحب والدفء والتسامح من قبل الوالدين في بعض الأسر فيها حنان عالي، فيها أحضان عالية كثيرة، فيها يعني محبة، فيها شعور لما ينجز ولد من الأولاد يعملوه الليلة ما شاء الله فرح كذا، في شعور عالي بالحب والدفء، وعندما يخطئ نعم في توجيه لكن العقوبة تكون معقولة، ما في يعني في تسامح، بالمقارنة مع الأسر التي فيها عكس ذلك. أنا طبعا الدراسات فيها الجانبين بس عشان الوقت أنا أعطيكم الجانب وعكسه في الجانب الآخر. ففي هذه الدراسة في النسبة للنشأ الذين أعمارهم من 12 إلى 15 سنة وجدوا أن صار عندهم انفتاح أكبر واستعداد أن يعبروا عما في نفوسهم أعلى، كشف للذات أعلى من الآخرين، وبالتالي سمحوا للأنا اللي مكبوتة هذه أن تخرج ويتحاوروا فيها مع المختصين ولا مع الوالدين. طبعا لا شك الدكتور مصطفى أبو سعد يعني مشرفنا في حضورنا، نحن متطفلين على هذا الكلام، لكن الأولاد الذين ينشأوا في أسر من هذا النوع عندهم استعداد يتكلموا أكثر مع المختصين حتى مع أهلهم حتى مع الأخصائيين الاجتماعيين في المدرسة إلى آخر.
أنا الإنسان، أنا الإنسان، أنا
في دراسات لطيفة جدا دخلت أعمق. هنا أقول لكم من الذي يشكل هذه الأنا؟ جزء رئيسي منها الأسرة، جزء من رئيسي منها الظروف التي أحاطت بهذه الأسرة. عندما يفقد الأب في سن متأخرة بالمقارنة مع موت الأب في سن مبكرة، طبعا سأمر على الإحصاءات بسرعة، الذين يفقدوا آبائهم في سن متأخرة يصير عندهم عدوانية أكثر وجنوح نحو الإهمال والتقصير في الحياة وفي الدراسة إلى آخره، وسوء التكيف مع المجتمع بالمقارنة مع الذين فقدوا آبائهم في سن مبكرة. الذين فقدوا آبائهم بسبب الطلاق بالمقارنة مع الذين فقدوا آبائهم بسبب الوفاة، حتى هذه تؤثر في تشكيل شخصية الإنسان. فهؤلاء ظهر عندهم الذين فقدوا آبائهم بسبب الطلاق استقلالية أكثر وجنوح نحو التقصير والإهمال أكثر من الذين فقدوا آبائهم بسبب الوفاة. طيب الطفل الوحيد في أسرة، في الطفل الوحيد في الأسرة أظهرت الدراسة اعتمادية أكثر، تبعية أكثر، وخوف مما يؤثر على نظرته لنفسه. فالطفل الوحيد إذا لم يعامل معاملة صحيحة في الغالب يكون مدلل إلى آخره، وهذه نتائجها. طيب الذين جاءوا من أسر غنية جدا، عندما يصفوا أنفسهم تلقى مبالغة شديدة في وصف النفس، يبالغ في وصف نفسه، يعطي نفسه أكثر من حجمها مع الذين جاءوا من أسر اقتصادية متوسطة أو فقيرة. الذين جاءوا من الأرياف أو البدو بالمقارنة مع المدن أظهرت الدراسة أن هؤلاء أكثر إيجابية، أبناء الأرياف والبدو أو القبائل أكثر إيجابية في مفهوم الذات، طبعا بشكل عام بسبب القناعة أن عندهم استعداد كبير أن يكونوا قنوعين. الذين جاءوا من مستوى ثقافي عالي للأبوين من أسر متعلمة، مفهوم أعلى للذات، استقرار نفسي واجتماعي أفضل، وطموح أعلى ونجاح أفضل. يمكن الأستاذة نماء البنا سامحيني دخلت على موضوعك بشكل كبير، بس أكيد يعني هذا الموضوع متخصصة فيه دكتورة نماء، هذه فقط مقدمات هي ستفصل في هذا، اسمحوا لي أمر بسرعة أكثر. طيب الفروق بين الجنسين، ولد وبنت في نفس الأسرة في مرحلة المراهقة، هل تفرق الأنا بين الولد والبنت؟ الجواب بشكل عام لا، ليس لها أثر في تشكيل الأنا، هناك أمور أخرى تشكل لكن ليس الجنس هو الذي يشكل. درجة الرضا عن الجسم، درجة الرضا عن الجسم. طبعا بالنسبة للمراهقين واضح الدراسة أن الذكور لا يهتم بأجسامهم قدر الإناث، وبالتالي الذكور شعورهم بالأنا إذا بسبب هذه المسألة أعلى من الإناث. البنت إذا راعت جسمها أكثر من اللازم تصبح الأنا عندها منخفضة والشعور بتقدير الذات منخفض. عملت دراسة لطيفة جدا، مقارنة بين المصريات والقطريات بالنسبة لرضاهم عن أجسامهن. المصريات واضح كان الرضا عن أجسامهن أكثر من القطريات، وبالتالي الثقة بالنفس كانت أعلى. فالبنت اللي قلقة جدا على شكلها وتفكر في عمليات تجميل وكذا، بشكل عام ثقتها بنفسها أقل وشعورها بالرضا عن الذات أقل. فلا لا لا تجعلوا هذه قضية قلق، لأنها تأثيرها في النهاية تأثير سلبي وليس تأثير إيجابي. طيب خلينا نتجاوز هذه، لأن في دراسات كثيرة وكافي تجاوزت على موضوع الأخت نماء أكثر من لازم. طيب خلينا ننتقل إلى ماذا تقصد عندما تقول أنا. ماذا تقصد أنت؟ ماذا تقصدين لما تقول أنا؟ هذا عودة إلى السؤال أو التمرين الأول الذي بدأنا به. هنا لما بديت أفكر في هذه المسألة قمت قسمتها، هذه ليست تقسيمات علمية بحتة وإنما هي محاضرة جماهيرية، وبالتالي كلام علماء النفس والأحيان الكلام معقد، حاولت أن أبسط لكم بشكل مباشر. فبدأت بسؤال: هل أنا هذه ثابتة أم متغيرة؟ هل أنا ثابتة؟ يعني هل أنا لما أقول أنا خلاص هي مرة واحدة ولا تتغير بمعنى آخر؟ هل تتغير مع الزمن؟ هل تتغير كلمة أنا لما أعرف نفسي قبل 5 سنوات مثل ما أعرف نفسي الآن، مثل ما أعرف نفسي بعد 10 سنوات من الآن، هل هي ثابتة أم تتغير مع الزمن؟ هنا في فيلم لطيف إن شاء الله يشتغل. أدوس مرة ثانية ولا إيش؟ هذا فيلم حقيقي عن شخص تم تصويره من عمره 6 شهور إلى أن وصل إلى 56 سنة. طيب هل هو نفس الشخص؟ هو نفس الشخص صح؟ هل هو نفس الأنا؟ فبالتأكيد لا، بالتأكيد لا. فأنا ليست ثابتة مع تغير العمر. هل تتغير أنا إذا غيرنا شكل الإنسان؟ يعني إذا واحدة سوينا لها عملية تجميل فالعملية أخذت 2 ساعة، فقبل العملية وبعد العملية هل هي ما زالت نفسها؟ هل تغيرت الأنا إذا غيرنا الإنسان؟ خلينا نشوف مستر بين وكيف. طبعا مستر بين الحقيقي هو على اليسار وسووا له فوتوشوب. وطبعا هو فيلم طويل شوية موجود في اليوتيوب، هذه الصورة الأخيرة. صار أجمل الآن، صار مستر بين أجمل الآن. هل هو نفس الشخص؟ هل إذا غيرت جسدك تصبحين أنت إنسانة أخرى؟ هل يصبح الإنسان شخص آخر؟ نعم لا. هذه أسئلة رئيسية جدا تدور حول هذه المسألة. هنا أريد أن أشير معذرة أن نعم أنا تتغير وتتغير باستمرار. يعني عند الفلاسفة هذه مسألة واضحة جدا جدا واضحة، ما يوجد شيء اسمه أنا ثابتة، أنا تتغير وتتغير مع أي تغييرات رئيسية تحدث للإنسان، سواء تغيرات في جسده أو تغيرات عاطفية أو تغيرات عقلية أو تغيرات روحية، أي شيء رئيسي بالذات يحدث للإنسان سيغير هذه الأنا. فهي ما لما أقول أنا، أي أنا تقصد؟ متى هذه الأنا قلتها؟ وفي أي ظروف قلتها؟ فكون الإنسان لما يقول عن نفسه شيء معين ما نأخذها عليه خلاص أن هذا صار ثابت معه طول عمره. هل عمر بن الخطاب قبل الإسلام هو نفس عمر الخطاب بعد الإسلام؟ كلا، لا يمكن. فإذا أنا تتغير، ولذلك العلماء دخلوا في هذا، الفلاسفة دخلوا، وعلماء المسلمين الذين يعني دخلوا أيضا في الفلسفة كجزء من حديثهم، لكن دخلوا في وصف الإنسان، وأهمهم الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله يقول أنا هذه ليست واحدة، ما في يعني حتى في اللحظة الواحدة لا توجد أنا واحدة، وإنما توجد 5 أنواع من الأنا، 4 منها جيدة وواحدة سيئة، هو يسميها النفس. فيقول النفس اللوامة، النفس البصيرة، النفس المطمئنة، النفس الملهمة، هذه كلها أنا جيدة. وفي نفس الوقت التي عند الإنسان هذه الأمور أيضا عنده النفس الأمارة بالسوء، النفس الأمارة بالسوء وهي السيئة. طيب، عالم النفس جيمس له كلمة جميلة أنا اخترت، يعني في كلام كثير جدا حول هذه المسألة، يقول للإنسان ذوات بقدر الذين يعرفونه. يعني ليس فقط أنت تتغير وأنت تتغير مع الزمن ولا مع شكلكم ولا مع الصدمات ولا التجارب الجميلة التي حدثت لكم، وإنما كل واحد فينا يتغير حسب مع من يتعامل. يقول الواحد مع زوجته شكل، ومع أولاده شكل آخر، ومع زملاء شكل ثالث، ومع ربه شكل رابع. احنا في علم الإدارة ندرس ما نسميه أنماط القيادة، فنقول هناك أنماط للقيادة، هناك شخصيات قيادية أو شخصيات تنفيذية. فقد يكون الإنسان عندنا أحد الأنماط نسميه مسيطر، نمط مسيطر، هذا شخص رسمي قوي يأمر وينهى ولا يراعي مشاعر ولا غيره. وعندنا نمط هذا نسميه المحافظ، هذا الذي حريص على رضا الناس وحريص على وما عنده مشكلة أن يقاد ومطيع. في دراساتنا في علم القيادة نتطرق إلى هذه المسألة، فنقول التالي، نقول هذا النمط يتغير حسب الموقف. ولذلك قد يكون الإنسان في العمل مسيطر، يروح البيت هذا مرة إمام مسجد يكلم المصلين يقول والله الرجال ما فيكم خير، صار كلكم صارت نساء تحكم فيكم. أسألكم بالله اللي يسمع كلام زوجته ومن سئل بالله فلا يكذب، أسألكم بالله اللي يسمع كلام زوجته يوقف. فكل المسجد وقف إلا واحد جالس، قال والله ما فيكم خير، علمهم كيف صرت كذا، قال الله يهديها كسرت رجلي. يعني كونك ترى إنسان في جو العمل فله شخصية له أنا، هل هذه ثابتة لما يروح البيت ولا لما يتعامل في المجلس مع أصحابه؟ فالأنا متغيرة، متغيرة بتغير الزمان، متغيرة بتغير الروح والعقل والعاطفة والجسد، متغيرة بتغير من يتعامل معهم. ولذلك من ألطف ما قرأت في كتاب اسمه جميل اسمه مفهوم الذات أن الأنا ثلاث أنواع، الأنا ثلاث أنواع، وباقي المحاضرة ستكون عن شرح هذه الأنواع الثلاثة. يقول وهذا صحيح، كلامه صحيح، أنا أخذته لأني يعني شعرت أنه هو قاعد يلخص اللي في بالي واللي فعلا حاب أطرحه في هذه المحاضرة. ما يعني نستطيع أن ننظر لها من عدة زوايا، ممكن أنظر لها من زاوية الإمام الغزالي، ممكن أنظر لها من زاوية جيمز، لكني أحببت أنظر لها من هذه الزاوية. يقول أنا ثلاث أنواع. النوع الأول كيف أرى نفسي، أنا كيف، في كتاب اسمه مفهوم الذات، كيف أرى نفسي، هذا النوع الأول. النوع الثاني كيف يراني الناس، كيف يراني الناس. والنوع الثالث كيف أتمنى أن أكون. وذلك نحن لما بدأنا في اللقاء وسألتكم كل واحد يكتب عن نفسه، فنحن نخلط بين هذه المسائل الثلاث. أنا أحياناً أعبر عما في نفسي عن نفسي، وأحياناً أعبر عن كيف يراني الناس، وأحياناً وهذا جزء وأتمنى أن أكون كذا وأساهم في كذا وأعمل كذا، فأتمنى، فأتكلم عن أنا المستقبلية، أتكلم عن أنا في طموحاتي. خلونا نفصل في هذه الأنواع الثلاثة. أولاً كيف أرى نفسي، أو إن شئتم حتى نربطها بعنوان المحاضرة، أنا المحمودة وأنا المذمومة مع النفس في تعاملي مع نفسي. وهنا ألخصها بمجموعة مبادئ وشوية استشهادات على هذه المبادئ. أولا الإعجاب بالنفس هذا أمر مذموم، الإعجاب بالنفس مذموم، سأفصل فيه بعدين. يقول الشاعر مثل المعجب في إعجابه مثل الواقف في رأس الجبل، يبصر الناس صغارا وهو في أعين الناس صغيرا لم يزل. فالمعجب بنفسه ينظر للناس من علو فيستصغر الناس. هنا الحقيقة هو لا يتكلم عن الإعجاب بالنفس، إن أردنا مصطلح أدق نتكلم عن المغرور، والمغرور يختلف عن المعجب بنفسه ويختلف عن الواثق بنفسه، وسأعطيكم هذه الاختلافات بعد قليل. فهنا نتكلم عن المغرور الذي ينظر للناس من فوق فيستصغرهم ويرى نفسه واقف فوق رأس الجبل، فكذلك الناس اللي واقف فوق الجبل أيضا يشوفونه صغير، لكن هو لا يرى نفسه صغيرا ويرى الناس كالنمل أمامه. فلا شك أن هذه مذمومة. لما يقول أنا ابن فلان، هل هذه مذمومة أم محمودة؟ الجواب عليها هو في هذه الجملة، أن الذي يفتخر بالآباء لإنجازاتهم لمكانتهم فهذه محمودة، أما الذي يفتخر بالآباء بسبب جنسهم فهذه مذمومة. ولعل في هذا ما أشار إليه أستاذنا الكبير الشيخ الدكتور محمد مختار الشنقيطي في نظرة العرب إلى العجم، ونظرة العرب إلى الروس والفرس، ونظرة الفرس إلى العرب، هي يعني إذا كانت كما ذكر بعض المنصفين نظرة إلى طبائع الشعوب ونظرة إلى مزاياهم فهذه جميلة، أما عندما تكون نظرة منطلقة من جنس، فهذا الذي فعله هتلر وهذا الذي فعله اليهود ولا غيرهم، أنهم يتكبروا على الناس بسبب أمر ليس لهم دخل فيه. يعني أنا كويتي، أنا ما اخترت أن أكون كويتي، هذه ليست بي، يعني هذه من القدر المفروض علي، أنا لم أختاره، وبالتالي لا يجوز لي أن أتفاخر به، يعني أنا ما صنعته، ولا لآبائي هذه المسألة أتفاخر على كلكم لآدم وآدم من تراب. لكن عندما يكون الفخر بالإنجازات بالمكانة بالشرف الذي حققه الآباء بعطائهم بكرمهم بإنجازاتهم بعلمهم بسبب شيء ليس الجنس ليس الجينات، كما هنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لما النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول الشعر لكنه يرجز فيقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، هذا ليس شعرا، هذا من الرجز، ذلك ما علمناه الشعر، فبعض الناس يخلط عليهم يقول قال شعر، لا ما قال شعر، هذا رجز، هذا لا يعد أصلا من الشعر. فهنا يفتخر أنه ابن عبد المطلب سيد مكة الكريم الذي عرف، يعني عرفت شرفه ومكانته وهيبته، يفتخر بما حققه عبد المطلب، لكن لو افتخر بشخص ليس له وزن، ليس له قيمة، فقط لأنه يعني فقط جينات ورثها منا، ليس لها قيمة. ومن هنا نفهم كلمة معاوية، لما كان معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه لما كان يفتخر يقول أنا ابن هند، هنا يفتخر بأمه. لماذا؟ هند، من مثل هند؟ يعني كانت امرأة قيادية، وكانت امرأة قوية، وكانت ذات إنجازات، كانت تقود قريش مع أبي سفيان، بل كانت أحيانا يعني تتدخل في قيادة أبي سفيان وتعارضه. هو هنا يفتخر بماذا؟ أنا يقول باختصار أنا تربية امرأة قيادية. هنا هذا الفخر جيد. فالذي حقق آباء ولا أمه ولا أبوه إنجازات علمية أو عسكرية أو تجارية وغيرها فيفتخر بهذا لا مانع، أما يفتخر بالجنس نفسه فهذا عيب.
أنا الإنسان، أنا الإنسان، أنا.
طيب النوع الثالث أن الإنسان جميل أن يقتدي، وجميل أن يعتبر، وأيضا يعلم الناس القدوة ويعلمهم الاعتبار، لكن ليس بالتكبر. يقول ابن العميد: من شاء عيشا هنيئا يستفيد به في دينه ثم في دنياه إقبالا، فلينظرن إلى من فوقه أدبا، ولينظرن إلى من دونه مالا. هنا في قضايا الأدب، في قضايا الخلق، في قضايا العلم، مهما وصلت لا تفتخروا، وإنما انظروا إلى من وصل أعلى منكم. أما في قضايا الرزق والمال فانظروا إلى من هم أدنى منكم. لماذا؟ هنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما يرويه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نظر إلى من فضل عليه في المال والخلق في الجسم، رأيت فتاة أجمل منك، رأيت إنسانا يعني أكثر منك مالا، فلينظر إلى من هو أسفل منه ممن فضل عليه. يعني إذا شفتوا إنسان تفوق عليكم بالجمال، تفوق عليكم بالمال، فلا تحسدوا ولا يعني تبغضوا، وإنما انظروا إلى من تفوقتم أنتم عليه في الخلق أو في المال. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الجزء يرويه البخاري. يزيد الإمام مسلم فيقول: فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. فإذا في قضايا الاقتداء والاعتبار لها معيار أحدده كالتالي، خلينا ألخصها لكم، ثلاث معايير هنا. في قضايا الجسم، في قضايا الخلق وقضايا النعم، انظروا إلى من هم دونكم، انظروا إلى المعوقين، انظروا إلى الفقراء، هنا سيجعلكم هذا تعرفوا نعمة الله سبحانه وتعالى عليكم. وفي قضايا الخلق والأدب والعلم، انظروا إلى مهما وصلتم من العلم، انظروا إلى من هم أعلى منكم. طيب في النوع الثالث الذي لم يشر إليه هنا، وهو في قضايا تحديد الأهداف. في تحديد الأهداف، هل أقارن نفسي مع من هم دوني، أم أقارن نفسي مع العلماء والمنجزين والكبار؟ الجواب: لا هذا ولا ذاك، وإنما أقارن نفسي مع من سبقني قليلا. أقارن نفسي مع الذين سبقوني قليلا، فهنا أتحمس أني أنافسهم. لكن لما أقارن نفسي مع ابن الجوزي الذي كتب 1000 كتاب في حياته، يروي الإمام ابن تيمية يقول عنه أنه كتب 1000 كتاب، يقول أحصيت منها 980 كتاب وذكر لي 20 للآخرين، وعد كم كان يكتب في كل يوم، قسموا ما كتبه من صفحات على أيام حياته منذ بلغ، فإذا هو في المتوسط يكتب 40 صفحة في اليوم. فإذا الإنسان بدأ يقارن نفسه بهذا سييأس، أنا وين وأصل لهذا وين؟ فإذا في قضايا الأهداف نقارن أنفسنا بمن تفوقوا علينا قليلا وليس كثيرا، فإذا وصلناهم ننظر إلى من بعدهم وهكذا. فهذا الذي قصدته بالاقتداء والاعتبار. الأمر الرابع، التوكل على النفس مذموم. التوكل على النفس مذموم، أنا عصامي ما أحتاج لأحد، هذا في الأدب العربي مفخرة لكنها في الحقيقة مذمة. هذه ليست مفخرة أنك أنت ما تحتاج أحد، هذا ليس نفس محمودة. وإنما حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يبحث ويقول من ينصرني لأبلغ رسالة ربي، لماذا لم يكن عصاميا لا يحتاج إلى أحد؟ فالعصامية هذه التي يبالغ العرب بالذات في مدحها مذمومة، وإنما الأفضل منها هو التعاون والتكامل والعمل الجماعي. فهذا معنى رئيسي ومهم. الأسوأ منها طبعا أن يتوكل على نفسه ولا يتوكل على الله عز وجل، عندها تكون مذمومة أكثر. الأمر الخامس، التأثر بالشهرة مذموم. الإنسان لما يصير مشهور أحيانا مع الوصول إلى الشهرة تحدث أمور خطيرة جدا الذي ما ينتبه إليها يقع فيها. من هذا أنه وارد الغرور بالنسبة إليه أكثر من الآخرين، هذه واحدة. لكن ليس هذا فقط، مع الأيام يصبح لا يحب أن يسمع إلا المدح، وسأتحدث عن النقد بعد قليل وأهميته بالنسبة للإنسان. أعيد، الإنسان المشهور تصيب ظاهرتين رئيسيتين، الظاهرة الأولى الغرور وهذه واضحة، الظاهرة الثانية أنه لا يحب أن يسمع إلا المدح ويسكر إذنه عن النقد. يقول يحيى بن الحكم، يقول والله لقد ولي الحجاج، الحجاج تعرفونه ابن يوسف الثقفي، يقول لقد ولي تولى يعني الحكم أو قيادة العراق وفارس وغيرها، لقد ولي الحجاج وما من عربي أحسن أدبا منه. على فكرة الحجاج كان أديب، كان خطيب من الخطباء المفوهين، كان شريف، كان قيادي، شيء ما هو عادي الحجاج، ولا الإنجازات اللي حققها ما يحققها إنسان عادي على كل ظلمة، لكن من باب الإنصاف لابد أن نذكر هذا له. يقول يحيى بن الحكم عن الحجاج تولى وما في عربي أحسن منه أدبا، فطالت ولايته، حكم فترة طويلة، فكان لا يسمع إلا ما يحب، أي نقد يمنعه ويقسمه، فلا يسمع إلا ما يحب، فمات وإنه لأحمق سيء الخلق. الذي لا يسمع النقد ولا يقبل إلا المدح مع الأيام يسوء خلقه ويصبح أحمق، لأنه يفكر بعقل واحد، بينما الذي يستشير ويستفيد من الناس هذا سيفكر بمجموعة عقول. وهذا يعيدنا إلى قضية أن العصامي هذا أمر سيء وليس أمر جيد. طيب، المسألة السادسة، أن أحيانا بعض الناس تصيبهم مصيبة، فلما تصيبهم مصيبة يبالغوا في التأثر، طبعا والعكس أيضا صحيح، لما يأتيهم خير يبالغوا في الفخر. الله سبحانه وتعالى يشير إلى هذا المعنى، يقول سبحانه عز من قائل لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا فيما آتاكم أو بما آتاكم. هل ممنوع الفرح؟ هل ممنوع الحزن؟ لا، طبيعي جدا أن الإنسان يفرح، وطبيعي جدا أن الإنسان يحزن. الرسول صلى الله عليه وسلم لما مات ابن إبراهيم عليه السلام حزن وقال هذا، قال إن القلب لا يحزن، وبكى صلى الله عليه وآله وسلم بكى. فليس التأثر مذموم، التأثر ممدوح، وإلا يكون الإنسان بليد، ليس له مشاعر، ليس له عاطفة، والعاطفة للإنسان أمر رئيسي ومطلوب، تشكل جزء رئيسي من هذه الأنا. لكن متى تصبح مذمومة؟ لما يصير فيها مبالغة. وطبعا الذي يجعل التوازن هو أن يفهم مفهوم القدر ويفهم مفهوم الرضا بالقضاء والقدر. يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: أصبحت وما لي سرور إلا في انتظار مواقع القدر. يعني في النهاية أنا مستسلم لقدر الله عز وجل. إن تكن السراء، إذا جاءتني نعم وخير ونجاحات وغيره، فعندي الشكر. وإن تكن الضراء، إذا جاءتني المصائب وكذا، فعندي الصبر. هذا معنى جميل. فالإنسان الذي ينهار أمام المصيبة، هنا الأنا عنده فيها خلل، لأنه بالغ في التأثر بالمصائب، وعكسها أيضا صحيح. فهذا يجرنا إلى أن التسليم بالقضاء أمر محمود. يقول أمير المؤمنين علي رضي الله عنه في أبيات شعرية مشهورة له، كان يستشهد بها كثيرا الإمام حسن البنا رحمه الله تعالى، يقول: أي يومي من الموت أفر، يوم لا يقدر أو يوم قدر؟ أنا أمام احتمالين، إما موت مقدر، يوم فيه موت مقدر، أو يوم لم يقدر فيه الموت. أي يومي من الموت أفر، يوم لا يقدر أو يوم قدر؟ يوم ما قدر لا أرهبه، اليوم الذي ليس فيه قدر الموت ما يخوف، وإذا قدر لا ينجو الحذر. ففي الحالتين أنا ما أخاف. وهذا سيجرنا إلى مفهوم الشجاعة بعد قليل. لكن الإنسان عندما يكون عنده هذا الاستسلام، غير اللي الإنسان في بعض الناس اللي الأنا عندهم منخفضة جدا ينهاروا. في بعض الناس لما يفقدوا عزيز تلقى خلاص، يعني أعرف بعض الناس قال يغلقوا الباب على أنفسهم، كانوا يمكن مشاركين في النشاطات وغيرها، فجأة توقفوا عن كل شيء. هنا الأنا منخفضة جدا صارت، والسبب أن هذه المفاهيم ما استقرت. المفهوم السابع أو الثامن العفو هو أن عزة النفس محمودة. ماذا نقصد بعزة النفس؟ عزة النفس هي معرفة الإنسان قيمة نفسه بلا زيادة ولا نقصان. عزة النفس هي ليست المبالغة. بعض الناس أنا أعرف شباب عنده مبالغة في عزة النفس، فيعطي نفسه أكبر من وزنها بكثير، وبالتالي يتصرف تصرفات هو لا يستحقها، أو يتوقع أن الناس يتصرفوا معه تصرفات هو لا يستحقها، والعكس سنأتي إليه. فباختصار، عزة النفس احترام النفس عن أن يفعل شيء يعني لا ليس له قيمة وليس له حمد. هذا مثل ما كان أبو نواس يقول: إنما العيش سماع ومدام وندام. يعني سوالف وسمع موسيقى وأكل طيب، فإذا فاتك هذا فعلى الدنيا السلام. فهذا قيمة نفسه عنده وصلت إلى الشهوة الحيوانية. بينما يروي الإمام مسلم عن عوف بن مالك رضي الله عنه، واحد من خيرة الصحابة، ليس له شهرة كبيرة لكنه من خيرة الصحابة، اختاره النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في الحديث في صحيح مسلم، اختاره مع 50 واحد من الصحابة فقط، 50 صحابي فقط، من بينهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، مجموعة من الصحابة. يقول هو يروي الحديث، يقول: عاهدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نسأل الناس شيئا. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يربيهم على عزة النفس، إلى درجة أن الإنسان يعني عزة نفسه هذه تجعله نشيط. كيف؟ هو يروي هذا في الحديث في صحيح الإمام مسلم، يقول: فكان أبو بكر رضي الله عنه من الذين عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم هذه المعاهدة. اسمعوا، هذه قصة قليل من الناس يعرفها، لكنها في صحيح مسلم. فأبو بكر كان من ضمن 50 الذين عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم على هذا العهد ألا يسألوا الناس شيئا. فكان هو عوف بن مالك يروي، يقول: فكان أحدهم هذا هو أبو بكر الصديق أيام خلافته، فكان أحدهم يسقط صوته، الصوت ماله يسقط منه وهو فوق بعير. تعرفون البعير عشان ينزل منه الإنسان عملية يعني ما هي سهلة يعني، ليس كالنزول من حمارة جلكم الله وحصان. فكان لما يسقط منا الصوت ينزل البعير، يجعل البعير يبرك وينزل منا ويأخذ الصوت وبعدين يوقف مرة ثانية. فكانوا اللي حوالين اللي ما هم انتبهين انتبهوا أنه نزل فقط لأجل أن يأخذ الصوت، فيقولون يا خليفة رسول الله لو سألتنا لكفيناك، يعني لو قلت لأي واحد منا ناولني الصوت أعطاني الصوت وانتهت، ليش تنزل وتتعب؟ قال عاهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أسأل الناس شيئا، ما أطلب شيء من أحد. هنا الذي عنده هذا الشعور ماذا سيحدث له؟ هل المجال هنا للكسل؟ هل في أي مجال لعدم الهمة؟ وسنأتي لموضوع الهمة بعد قليل في الطموحات. فهذه من المعاني التي تعلم الإباء وتعلم العزة وتعلم النشاط والهمة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يربيهم تربية عملية على هذه المسألة. المسألة التاسعة عدم الفخر بالمعصية وإنما الاعتبار بها. هنا أريد أن أشير إشارة إلى أن بعض الأخوة المحاضرين والدعاة أحيانا يتكلموا عن معاصيهم قبل أن يهديهم الله عز وجل، هذا ليس صوابا، هذا لا ينبغي ولا يجوز أن يستعمل إلا في حالة واحدة، وهي أن تكون حديث شخصي بينه وبين إنسان لأجل أن يعتبر أنا فعلت هذا واستعملت كذا وكذا حتى أتوقف، لكن ما يشرها ما يقولها بين الناس. وهنا في قصة لطيفة جدا عن عبد الله بن أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. يقول عبد الله بن أحمد بن حنبل، تعرفون أحمد بن حنبل عذب عذاب شديد في قضية خلق القرآن، العذاب استمر 17 سنة، 5 سنين كان في السجن تحت السياط و12 سنة في الإقامة الجبرية. فعبد الله بن أحمد بن حنبل بعد ما خرج أبوه من السجن وخرج من المحنة انتبه أن أبوه في كل صلاة وفي كل مناسبة يدعو لأبي هيثم. فالولد استغرب، إمام المسلمين إمام أهل السنة أحمد بن حنبل دائما يدعو لأبي أبي الهيثم. فمرة سأله قال يا أبي من هذا أبو الهيثم الذي تدعو له باستمرار في كل صلاة وفي كل موقف تدعو لأبي الهيثم من هذا؟ قال يا بني لما أخرجت للسياط، خرجوني أول مرة لما أصريت على موقفي وأصروا على موقفهم، قرر الخليفة العباسي في ذلك الوقت الذي تبنى خلق القرآن أن يعذبني، فأخرجوني ليضربوني بالسياط ومدت يدي للعقابين اللي آلة كانوا يشدون عليها عشان يضعوا على بطنه على ويشدوا عليه عشان ينزل السياط على ظهره. يقول بينما أنا، هذا طبعا في مكان السجن، يقول فإذا أنا بشاب يجذب ثوبي قبل أن يبدأ الضرب، يجذب ثوبي من خلفي، فالتفت إليه فقال يا إمام أتعرفني؟ قلت لا. قال أنا أبو الهيثم العيار، العيار قاطع الطريق، اللص الطرار، مكتوب في ديوان أمير المؤمنين، مجرم خطير من الطراز الأول لم يكن له شبيه في كل الدولة العباسية، أخطر مجرم في الدولة العباسية. يقول مكتوب في ديوان أمير المؤمنين أني ضربت 18,000 صوت. متخيلين كم جريمة عامل هذا؟ 18,000 صوت ضاربينه بالتفاريق. التفاريق هي ليست السياط العادية، الصوت العادي مصنوع من جلد، الصوت اللي فيه اللي يسمونه التفاريق هذا مصنوع من جلد ومملوء بالحجارة. 18,000 صوت بالتفاريق. والآن يذكر هذا الذنب العظيم اللي ارتكبه، حرامي قطاع طريق لص محترف. يقول الإمام أحمد، يقول يا إمام أنا صبرت في ذلك طاعة للشيطان، فاصبر أنت في طاعة الرحمن لأجل الدين. يقول فوالله كلما ضربت تذكرت أبو الهيثم فصبرت، ولذلك هو سبب ثباتي. هذا رجل 18,000 صوت عشان الشيطان وصبر، كيف لا أصبر أنا من أجل الدين؟
وذلك بعض الناس اليوم لما تأتي قضية الربيع العربي والمحن والفتن، حرام خلونا على ما كنا عليه، ما في داعي، يتأذى الناس، يقتل الناس. هؤلاء لا يفهموا أن الحرية قيمتها أعلى من هذا بكثير، والصبر على كل هذا الأذى يسوى، يسوى الحرية التي ستأتي بعدها. نعم ستمر. أنا نزلت في تويتر كذا كلمة هي مختصر فهمي لما يجري، قلت نحن لسنا في الربيع العربي، نحن في الخريف العربي، حيث تتساقط الأشجار، يتساقط الطغاة، ثم يأتي بعد الخريف الشتاء حيث العواصف وعدم الاستقرار، ثم يأتي الربيع العزة والنهضة والتنمية. ففي فترة الصراع هذه لأجل التساقط لابد أن نصبر من أجل طاعة الرحمن، هم صبروا من أجل الشيطان ومن أجل الدنيا. فهذا هنا الإنسان يتذكر أهل المعاصي وصبرهم على المعصية، ويتذكر الطغاة وهمتهم في الصبر على حكمهم. كيف لا نصبر نحن من أجل عزة أوطاننا ومن أجل رفعة إسلامنا؟ فهذا معنى عظيم يجب أن يستقر. الله يكرمكم. الأمر العاشر والأخير أن الفخر بالشجاعة والإقدام محمود، الفخر بالشجاعة والإقدام محمود. لكن كثير من الناس لا يفهم الشجاعة فهمها الصحيح. ما هي الشجاعة؟ هل الشجاعة هي عدم الخوف؟ فكروا معي، هل الشجاعة هي أن الإنسان ما يخاف؟ لا، صححوا مفهوم الشجاعة، ليس معنى الشجاعة عدم الخوف. ويلخصها حوار جرى بين هشام بن عبد الملك الخليفة الأموي المشهور مع أحد أشجع قادة الجيوش عند مسلمة، فيقول هشام لمسلمة، يقول يا أبا سعيد هل دخلك ذعر قط لحرب أو عدو؟ عمرك شعرت بالخوف؟ هل عمرك شعرت بالخوف بسبب الحرب أو بسبب عدو؟ قال مسلمة ما سلمت من ذلك. طبعا أشعر بالخوف، طبعا ما سلمت في ذلك من ذعر ينبه على حيلة، ولم يغشني ذعر سلبني رأيي. إذن ما هي الشجاعة؟ قال هشام هذه هي البسالة، البسالة الشجاعة أن الإنسان يقدم رغم أنه خائف. هي ليست عدم الشعور بالخوف، هي الاستمرار في الإقدام رغم الخوف، وأن مهما وصل الخوف ما يجعل الإنسان يتوقف عن التفكير السليم والحيلة كما يقولون والتدبير. فالذي يرتجف فيتعطل مخه هذا جبان، لكن الذي يرتجف ويستمر يقدم ويبدأ يفكر كيف يخرج منها هذا هو الشجاع. فالشجاعة هي ليست عدم الخوف، الشجاعة هي الإقدام رغم الخوف، هذا هو معنى الشجاعة. فبهذا المعنى تكون الشجاعة محمودة.
أنا خليفة على الدنا، أنا رسالتي بها الوجود آمنا، أنا توافق التراب والسحاب والسنا، أنا تتابع المنى، أنا البناء، أنا الإنسان، أنا خليفة أرضي، أنا بأمر خالق السماء، روح من الله سرت، فيض من الحب سما، أنا ابن آدم الذي من ربه تعلم أن البناء قربة والاستقامة انتماء.